فرجاً.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فمع الأسئلة التي بقيت معنا من اللقاء السابق وما ورد إلينا بطريق الاس ام اس وما يأتي إلينا من اتصالات من المشاهدين الكرام بأمر الله سبحانه. السؤال الأول يقول: هل يمكن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة؟ هذا السؤال الذي ورد إلينا، هل يمكن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة؟ هذا الأمر لم يرد مطلقا في كتب سلفنا الصالح، ولم يكن له وجود حتى أواخر القرن السادس الهجري وأوائل القرن السابع الهجري، حيث ظهر رجل في آخر القرن السادس الهجري وتحديدا سنة 599. سنة 599 ظهر رجل يسمى الربيع ابن محمود، الربيع ابن محمود المرديني، وهذا الرجل كان من مشايخ الصوفية في ذلك الزمان. هذا الرجل خرج على الناس يقول أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة، ثم بعد ذلك ادعى أنه من الصحابة وأنه من المعمرين، ادعى أنه من الصحابة لرؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم، على الرغم من أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تكذب ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل موته يخبر الصحابة رضي الله عنهم أنه لن يبقى على رأس المئة عام أحد على وجه الأرض، فهذا يبين أنه لن يعيش أحد من الصحابة بعد سنة 110 من الهجرة. وأهل العلم قد بيّنوا آخر الصحابة موتا. عفوا، الاتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، أنا بدي أسألك بمسألة طلاق. ألو
حضرتك، الطلاق لا أفتي به، طلاق لا أفتي
يعني
فيه. ما أنا بقول لحضرتك
ماشي.
الطلاق أقضية لجنة الفتوى في الأزهر الشريف.
أنا بالأردن يا شيخ، مصر بالأردن.
روح لجنة الفتوى عندك في العمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم الشيخ، كيف حالك يا شيخ؟
تفضل يا أخي الكريم.
الله يبارك فيك يا شيخ. مين حضرتك؟
حضرتك سؤالك إيه بس بعد إذنك؟
والله أنا عايز أكلم الشيخ، يعني في حضرتك أنا رأيت رؤية.
لا، ما أعرفش في تفسير الأحلام ولا يبنى عليها حكم شرعي. أنا هنا أسئلة فقهية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا، بدي أسأل، هل هناك آيات نسخت من القرآن الكريم، أي حذفت من القرآن الكريم، ولماذا، وأين أستطيع أن أجد هذه الآيات؟
يا أخي الحبيب، النسخ في القرآن معلوم من القرآن ومن السنة، واخد بال حضرتك؟ والنسخ يكون على ثلاثة أوجه هنبينها لك إن شاء الله حتى لا نطيل عليك. ده أمر لم يمار فيه السلف، وإذا شئت أن ترجع فهناك كتاب اسمه النسخ في القرآن الكريم. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي فضيلتك؟
اتفضل يا اخي سؤالك، الله يكرمك.
لو سمحت يا دكتور ايمن، السؤال طبعا مش هينفع مباشر يعني، فلو سمحت اتصل بحاجة بعد البرنامج باذن الله، لان الموضوع يعني يخص اخ في الله، فيعني عمل خير يعني باذن الله.
نعم،
اتصل بعد الحلقة ولا؟
طيب، سيب تليفون حضرتك انت بعد اذنك.
ماشي،
اتفضل. تليفونك ايه حضرتك؟
تليفون الارضي،
اللي يعجب حضرتك زي ما يعجبك.
أرض يا فندم. ماشي،
اتفضل.
83.
طب سيبه في الكنترول بعد اذنك. طيب، بالنسبة ليه المسألة. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام
ورحمة الله وبركاته. يا سيدنا مع حضرتك عايزة تفهم سؤال.
الصوت مش واضح خالص عندي. بالنسبة لسؤال رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، الربيع ابن محمود المرديني وكان من شيوخ الصوفية ادعى انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام ده كان سنة 599 هجرية، يعني في اخر القرن السادس واوائل القرن السابع الهجري. ابن حجر العسقلاني في كتابه الاصابة في تمييز الصحابة ذكر هذا الكلام وانكر عليه ما ذهب اليه. والإمام الذهبي في كتاب الميزان أيضا ينكر عليه هذا الكلام الذي ذهب إليه. فادعى أنه من الصحابة وادعى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في حال اليقظة. وابن حجر والإمام الذهبي يعللان ذلك كما أذكر بأنها خيالات، وأن الصوفية من كثرة الخلوات إلى آخره فرأى هذه الخيالات. هذا الأمر تكرر بعد ذلك مع رجل يسمى أحمد ابن محمد ابن أبي الفتح الطوسي. هذا الرجل ذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة، وشغب عليه الإمام ابن كثير عليه رحمة الله ورضوانه على علمائنا جميعا، وذكر ما قاله ابن الجوزي عنه، وقال نكر عنه مناكير لا تصح، منها رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ممن زعم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حال اليقظة الجنيد، اللي بيسموه الشيخ أحمد الجنيد، عفوا التجاني، الشيخ أحمد التجاني اللي هو مؤسس الطريقة التجانية الصوفية الشهيرة المعروف، زعم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حال اليقظة، وأنه علمه الأوراد التي يصلي بها على النبي صلى الله عليه وسلم ويتعبد ربه سبحانه وتعالى به. الأوراد بتاعت الطريقة التجانية هذه زعم أنها من عند النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رآه في حال اليقظة. وهذا الكلام مردود، أنكره سلفنا بما يغني عن المزيد من الخوض في ذلك كابن حجر وكالذهبي وكابن كثير على علمائنا جميعا رحمة الله تعالى. عفوا اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك أنا كنت عايزة أسأل عن الشهيد.
نعم.
يعني احنا كلنا عارفين مين هو الشهيد.
أنا الصوت مش واضح على فكرة.
نعم.
الصوت مش واضح، مش سامع.
بقول حضرتك عايز أسألك عن الشهيد. هل مرتكب الصغيرة يعتبر شهيد عند النزول البلاء به او البغي عليه من دول اخرى، زي مثلا اخواننا في فلسطين كده؟ هل مرتكب الصغيرة او الصغائر من الشهيد؟ وعايزة اسأل
انا حضرتك، انا معلش مش فاهم السؤال.
يا حضرتك مرتكب الصغيرة،
انا بس بعد اذن حضرتك الله يكرمك، انا عايز اعرف علاقة الشهيد ايه. هو في واحد معصوم يعني؟ في شهيد هيموت ليس عنده صغائر؟
طيب كنت عايزة اسأل حضرتك برضو
يعني ايه السؤال بس في الشهيد، انا مش فاهم.
لا انا يعني اصل في كبائر وفي صغائر، فانا عايز اعرف مرتكب الصغيره ده عند نزول البلاء.
الشهيد اللي هو ايه حضرتك اللي بتعرفيه بايه الشهيد؟
اللي هو وقع عليه البلاء من عدوان يعني من دوله اخرى.
الشهيد اللي مات،
شهيد الحرب.
اللي مات في القتال يعني. ايه
يعني
السؤال بقى؟
هو داخل بلده وبعدين ضغط عليه عدوان او اي حاجه من جهه الحروب يعني، هل هو يعتبر شهيد ولا لازم يسرع بالتوبة يعني لله سبحانه وتعالى عند نزول البلاء ده، ويسرع بالتوبة حتى ربنا سبحانه وتعالى يديله أجر الشهيد؟
حاضر.
وفي حاجة تانية عايز أسأل عليها، هل الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول من يعني تمنى الشهادة بحق حتى نالها حتى لو مات على فراشه؟
نعم.
فعايز أسأل هنا أتمنها إزاي يعني؟ أنا مش عارفة الكيفية، قال أنا يعني من جوايا أتمنى أن أنا أشارك مثلا.
أولا حضرتك بس بعد إذن حضرتك، بالنسبة للجهاد والقتال ده على الرجال مش على النساء. النساء جهادهن الحج كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الحديث ده النساء غير مخاطبة به. تمام. وحديث من لم يغزو لم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، ملوش دعوة بالنساء خالص. ده أمر ما يختصش به إلا الرجال. الحاجة الثانية النهاردة الأمر يختلف،
يعني دلوقتي حضرتك
الجهاد في سبيل الله أصبح بالجيوش، ما عادش جهاد أفراد.
لا أنا على القول بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم، لو أنا عايز أتمنى الشهادة دي واخد الأجر، أنا مش فاهمة الكيفية. بس عايزة حضرتك
ده الخطاب مش لحضرتك، الجهاد بالنسبة للنساء بالحج.
جزاكم الله خير.
الله يحفظك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة، فمن ذهب إلى ذلك إما لأنه وقع فريسة أوهام وخيالات، وإما لأنه يأتيه شيطان، والله أعلى وأعلم. الشيطان يأتيه، وقد يتعجب البعض يقول كيف يأتيه الشيطان في صورة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول الشيطان لا يأتيه في صورة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو لا يعرف صورة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم من رآه في المنام فقد رآه حقيقة. الخطاب لمين؟ الخطاب للصحابة الذين يعرفون صورة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أنا لما يجي لي في المنام واحد بأي صور وقول للنبي عليه الصلاة والسلام، لو جالي مثلا لابس بدلة نص كم سفاري وحالق دقنه، يقول لنا النبي، ده هل يصدق في ذلك؟ وهل هذا هو النبي؟ لما يأتي رجل ملتحي لكن بصفة غير صفة النبي صلى الله عليه وسلم، هل يكون هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول للصحابة من رآني في المنام فقد رآني، أي رآه على الحقيقة، لأن الشيطان لا يتمثل به. الخطاب للصحابة الذين يعرفون صورة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لله المثل الأعلى، أنا لو هفتح دلوقتي القناة بنظر ألاقي فضيلة الشيخ محمد حسان، فضيلة الشيخ محمد عدوي، فضيلة الدكتور جمال المراكبي، فضيلة الدكتور عبد الله شاكر، فضيلة الدكتور عبد العظيم بدوي، الشيوخ الأفاضل، بعرف منين إن ده هو ده؟ من معرفتي بصورته. فلو رأيت أحدهم في منامي أعرف أن هذا هو فلان بالصورة التي أعرفه به. فالنبي صلى الله عليه وسلم خطابه لأصحابه إذا رأوه في المنام فهذه الرؤية للنبي صلى الله عليه وسلم حقيقة، لأن الشيطان لا يتمثل بهيئته التي يعرفونها. كخطاب النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة لما قال لهم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ولكن شرقوا أو غربوا، الخطاب لأهل المدينة. أما الخطاب للناس كلهم فهو لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروه، هذا هو المقصود. فلو أن رجلا من أهل مصر شرق أو غرب يستقبل القبلة أو يستدبرها، لكن الخطاب لأهل المدينة ولكن شرقوا أو غربوا، لأن المدينة تقع في شمال مكة ومكة في جنوبي المدينة، يبقى إذن يشرق أو يغرب يبقى لن يستقبل ولن يستدبر. لكن شرقوا أو غربوا الخطاب هنا خاص بمن؟ بأهل المدينة. يبقى ما ينفعش أجي مثلا لبلاد خراسان وأقول له شرق أو غرب، أي شرق ويغرب هيستقبل القبلة أو يستدبرها. لأهل مصر أقول له شرق أو غرب أستقبل أو يستدبر، يبقى بالنسبة لمصر ها يتوجه إلى الشمال أو إلى الجنوب، وهكذا، والله أعلى وأعلم. الأمر شديد الأهمية بالنسبة لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم. من زعم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة، بل بعض الناس يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه ويعانقه ويصافحه ويجلس يشرب معه الشاي، وسمعت ذلك بأذني الحقيقة، أمر عجيب، النبي عليه الصلاة والسلام بيشرب شاي وبيشرب معه الشاي. طب وقت ما كان بيشرب معه الشاي كان القبر خالي؟ والذي يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على أحد في القبر أم أنه خلى عن قبره؟ وإن كان يأكل ويشرب بعد موته صلى الله عليه وسلم، طب كيف جاء وانتقل وتكبد المسافات إلى بيت هذا الرجل؟ قالوا إزاي؟ ركب إيه؟ وكان ماشي في الأسواق؟ ما هيجي إزاي؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة أعد راحلتين، أبو بكر أعد راحلتين ودفع النبي صلى الله عليه وسلم ثمن راحلته، وكان يسير ليلا ويستتر نهارا يأخذ بالأسباب. يبقى وقت لما بيجي النبي صلى الله عليه وسلم إليه كما يزعم كذبا وبهتانا يحتسي معه الشاي بيشرب معه الشاي، طب والقبر كان فيه إيه ساعتها؟ طب وإذا اتنين شافوا النبي عليه الصلاة والسلام في اليقظة في مكانين في وقت واحد والقبر خلى منه؟ يعني الحقيقة أمور لا يقول بها إنسان يعني يتبع هدي السلف ويدين لله عز وجل بما دان به النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فهذا شطط وغلو وانحراف عن الحق. عفوا اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
أيوة.
بالنسبة لي طيب عفوا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك يا شيخ انا كنت عايز اسال، كان في واحده متوفيه كانت صاحبتي يعني كانت مدياني فستان ليها، كان عندي مناسبه كده ان انا اخده منها واحضر المناسبه واديه لها تاني، وبعدين هي توفاها الله والفستان حاولت ارجعه لها فاهلها قالوا لي خلاص خديه، فبعدين انا عايزه اعمله صدقه جاريه ليها، فيعني مش عارفه اعمل ايه.
هو حضرتك الورثه قالوا لك خد الفستان؟ خلاص هو ملكك تصرفي فيه كيف شئت.
ما انا عارفه ان هو ملك ليا بس
هو فستان يتعمل صدقه جاريه؟ الفستان بيخلق ويبله، يتعمل صدقه جاريه ازاي؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت بعد اذنك سؤالين.
اتفضل.
السؤال الاول حكم بيع الشقق على المخطط. انا كنت سمعت حضرتك في احد حلقات الفتاوى، يعني اللي انا فهمته ان هو لا يجوز ان مثلا واحد يعمل اعلان عن قطعه الارض والواحد بيشتري ويبقى الدفع بالاقساط.
طيب هقول لحضرتك لان طبعا الموضوع ده السؤال ده انا كلمت فيه قبل كده ولو جاوبت دلوقتي هاخد الحلقه كلها، فاستاذنك ما انا اقول لحضرتك
انا بعد ما يعني قريت سمعت حضرتك قريت على النت ان ده عقد استثمار.
ما انا جاي لحضرتك يا اخي الحبيب بس بعد اذنك، مفيش سلم في الدور والعقارات مطلقا، وانا ذكرت الاجماع للامام النووي وابن عبد البر مفيش سلم في العقارات وفي الدور، يبقى عقد استصناع ازاي؟ ما عقد استصناع يعني نوع من انواع السلم. انت معايا حضرتك؟
نعم.
لا الكلام ده غير صحيح، ونرجع لكتب الفقه عمره ما يكون عقد استصناع اصلا. عقد استصناع بتدفع الفلوس كلها في مجلس العقد بالنسبه للسلم مش كده؟
نعم.
من شروط السلم تسليم المال في مجلس العقد، هو بيدفع الفلوس في مجلس العقد. بيحصل الكلام ده
بتبقى بالاقساط.
انا بقول لحضرتك اهو السلم من شروطه انك تدفع المال كله في مجلس العقد وده منتفع عندنا، يبقى ازاي كيف العلاقه ان هي صوره من صور السلم؟ فحضرتك ان شاء الله لو تاذن انا هفصل المساله دي بامر الله في البيوع بمشيئه الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير يا شيخ لانها منتشره جدا، يعني قلما تجد البيع الا لما يكون بهذه الصوره. يعني
ما هي المشكله حضرتك النهارده ان الواقع بيفرض نفسه، انك النهارده بتجد الناس تعاملك فبتحاول توافق الناس على معاملتهم وان كان براي ضعيف مرجوح، لانك مش عايز تصطدم بما الفه الناس. انت معايا حضرتك؟
نعم.
فطبعا احنا ملناش مصلحه ان احنا نحرم على الناس ما احله الله عز وجل، لكن الهدف بيان الحق، واسال الله ان ياخذ بناصينا لما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت انا ليا سؤال، عندي انا راجل تاجر. وفي واحد وطبعا عنده فلوس 130 الف جنيه مبلغ، طبعا التجاره كانت متداوله بينا، فطبعا هو من بقاله 12 سنه ومدوخني، وانا كنت طبعا اشتكيته، وهو طبعا ما كانش فيه عنده عسره ولا اي حاجه، هو عنده استهتار وخد المال وراح اشترى شقه في اسكندريه وراح عمل كافيتيريا وراح عمل وعمل وجوز غدا ثانيه وضغط عليه فعلا، فدلوقتي هو فعلا اتقبض عليه في احد الاحكام بتاعتي. فطبعا دلوقتي طبعا جم انا اتحايلت عليه من بدري وقعدت طبعا محامي 13 سنه ويجري وراه بتنفيذ الاحكام وهنا وهنا مفيش فايده. فهو بعد وقت لما اتمسك اخواته واهله دلوقتي بيتحايلوا عليه على اساس ان هو انا اروح اتنازل وايه اخد ايه يديني فلوس، وطبعا بيطلبوني على الفلوس كمان ان انا اخدها بالنقص، يعني 130 اخدهم انقص وكده. فانا في رأيي ان انا فعلا الراجل ده لو انا حاسس انه عنده عسرة او كان له ظروف او بتاع انا ممكن كنت اسيب المال كله، ولكن هو فعلا كان مستهتر وفعلا ضايقني جدا وتعبني جدا في الفترة دي. فانا هل يجوز بان انا المال ده طبعا لو انا كان في ايدي من فترة من وقتها كان يعمل مبالغ طايلة، هل يجوز ان انا اخد فوق المال بتاعي؟
حضرتك اللي تاخده فوق مالك المصاريف الفعلية اللي هي أتعاب المحامي
فقط
واخد بال حضرتك؟
يعني
مشوار سافرتهوله، مواصلتك اللي رحت تمن العربية، الكلام ده كله واخد بال حضرتك، لكن انك تاخد زيادة على سبيل التعويض فهذا لا يجوز.
طب هو اساسا ما هو اتمتع وعمل مصنع وعمل
ما انا عايز اقول لحضرتك حاجه، هو لما ياكل مالك بالباطل هي دي ربنا سبحانه وتعالى مش احصاها عليه ويسال عنها بين يدي الله. ونبت ماله من سحت. لا ده عذاب الاخره، ده امر تاني خالص.
انما لا يجوز اخد
لا يجوز انك تاخد
لو مش هاخدها لنفسي.
ما انا بقول لا يجوز تاخد تعويض عن التاخير، ولا يجوز ان انت تاخد يعني تعويض الا عن الضرر المباشر اللي اصابك من تصرفه، لكن الكذب الفائت ما ينفعش. ما تقولش كنت
شغال. لا مش كذب فائت الضرر، انا مثلا ايه الضرر كيفيه تقديره او كيفيه.
ما انا بقول لحضرتك الضرر المباشر يعني كلفك قضيه لمحامي، انما ما ينفعش اقول ال 130 دول كنت هشغلهم واجيب بهم حته ارض كانت النهارده بنص مليون
مثلا.
ما ينفعش اقول الجنيه كان بيشتري الجرام الذهب كان اياميها ب 80 جنيه النهارده ب 150.
بالرغم من ان هو يعني كان قاصد كده،
هو مطل لي الواجد ظلم، يقول صلى الله عليه وسلم لي الواجد يعني مماطله الرجل الغني ظلم. يحل عرضه وعقوبته، يعني يحل انك تقول ده راجل بياكل مال الناس بالباطل، ده راجل معاملته سيئه، ده راجل ذمته زي الكاوتش، تقول الكلام ده كله تغلط فيه ما فيش عليك ذنب لان انت مظلوم. يحل عرضه وعقوبته، ولي الامر يحاسبه في ذلك ان كان.
ما تاخدش عوض.
لا ما ينفعش تاخد تعويض في ذلك، لان هتاخد اي زياده دخلنا في مجال الربا والعياذ بالله.
لا انا مش مقصد الربا، انا قعدت على سبيل الجزاء، ولكن على حتى لو هحطها في معهد ديني.
والله انا شوف انا 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 بقول لحضرتك
انا اقتنعت خلاص، بس انا كنت بقى ايه استفسر لان ايه.
ما انا بقول لك انت ما تظلمش نفسك، وهو ربنا ان شاء الله ما يسيبش الرجل ده الا لم يتب. اللي ياكل مال الناس بالباطل ويستمر اكل مال الناس بالباطل يعني هذا والعياذ بالله يعني اسوأ مثل ممكن يضرب للانسان في المعاملات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين بس لو سمحت.
اتفضل.
السؤال الاول انا بصلي الفجر لكن بصليه في السكن، لان انا مسافر بره مصر فبخاف من الطريق وكده، فبصلي الفجر لكن بصليه في وقتي.
نعم.
يعني ايه الحكم في كده، وقد يعني اصبت الفجر في وقته ولا ايه الحكم في كده؟
تمام.
السؤال الثاني الحاجه اللي تحدث بيها نفس الانسان هل يحاسب عليها لكن ما بيعملهاش؟ يعني الواحد حاجات كثيره بتحدث بيها نفس الانسان من داخله، حاجات تصرف الفعل، لكن هل يحاسب عليها ام ما يحاسبش؟
لا، من رحمه الله انه عفى عما يحدث الانسان نفسه به.
نعم، لكن ما فيش عليها اي ذنب ولا اي حاجه.
الحمد لله، ده كان الاول الانسان يؤخذ به ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم. نعم. به الله، فنسخت لما علم الله من ضعف الناس عن ذلك، فعفى الله عما يحدث المرء نفسه به.
الحمد لله. وصلاة الفجر
بالنسبة لصلاة الفجر انت معذور، انت بتقول بتخاف تنزل الطريق وما شابه ذلك، وهناك خلاف بين اهل العلم بالنسبة لصلاة الجماعة هل هي فرض عين ام فرض كفاية ام انها يعني مستحبة، هذا ما نبينه ان شاء الله بالتفصيل فيما بعد ان شاء الله. لكن انت معذور انك ما بتنزلش للجماعه، انت بتقول خايف من الطريق وفي بلد.
خايف من الطريق لكن انا بصلي فيه، يعني اول ما الفجر ياذن بصلي في مكان.
انا اقصد انت لم تمتنع عن الجماعه الا لعذر.
نعم.
مش كده؟
نعم.
معذور يعني في ذلك. نعم.
ماشي، شكرا.
الله يحفظك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. بالنسبة لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة، الأمة الإسلامية مرت بكثير من المحن، يعني منها على سبيل المثال أول موقف بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، هل النبي يورث أم أنه لا يورث؟ فاطمة رضي الله عنها تطالب بإرثها في أبيها صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر رضي الله عنه يستشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء لا تورث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركناه صدقة، فلا يقسم إرث النبي صلى الله عليه وسلم. طب لماذا لم يظهر النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة لفاطمة رضي الله عنها يقول لها هذا ما حدثت به؟ لماذا لم يذهب لأبي بكر ويقول لما لم تعطي لفاطمة؟ أمر عجيب. في قتال المرتدين في خلافة أبي بكر هل ظهر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر؟ هل ظهر له عند جمع القرآن؟ سبحان الله، يبقى أمور مدلهمات كهذه لا يرى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يطلع بعد كم قرن من الزمان للتجاني بزعمه عشان يدله الأوراد. طب وقبل الأوراد ما تظهر كانت الناس بتعبد ربنا سبحانه وتعالى إزاي؟ كانت كيف تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وكيف تذكر ربها؟ سبحان الله، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يبلغ دين الله، لم يبلغ ما أرسل به للناس لحد ما جه زمن التجاني بعد 12-13 قرن من موت النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون هذا إتمام الدين وإتمام النعمة؟ أمر عجيب. عمر رضي الله عنه في زمنه حدثت الكثير من الفتن، فهل ظهر النبي صلى الله عليه وسلم؟ عثمان رضي الله عنه فتنة الخوارج والخروج على الحكام وتكفير عثمان وقتله، لما ظهر القتال بين المؤمنين وجيش علي رضي الله عنه وجيش معاوية رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين، هل خرج النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة يبين لهم السبيل الذي ينبغي أن يتبع؟ النبي صلى الله عليه وسلم مات ولا يماري في ذلك عاقل أبدا، لا يقول عاقل أن النبي لم يمت، إنك ميت وإنهم ميتون، وصلى الصحابة عليه صلى الله عليه وسلم ودفن في حجرة عائشة في الموضع الذي مات فيه، ودفن معه أبو بكر الذي ولي الخلافة من بعده، ودفن معه عمر رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. فكيف بعد ذلك نزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم حي وأن النبي صلى الله عليه وسلم يرى في اليقظة؟ سبحان الله. فلماذا لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى حكامنا يأمرهم بما ينبغي أن يفعلوه؟ لماذا لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم السبيل الذي يؤدي لوحدة هذه الأمة؟ الحقيقة يعني هذا القول يعني من التردي بمكان يعني لا ينبغي أن احنا نطيل والخوض في ذلك، لأنه لا يقول به إنسان يعقل ويعي ما يتلفظ به. لكن اللي يقول أنا شفت النبي عليه السلام وشرب معايا شاي وقعدنا في البيت، يعني هذا القول لم يقل به أحد قط، لا من أهل العلم ولا من أهل القبلة، فنعوذ بالله من البهتان. وهذا الذي يقول هذا معذور، لأنه إما خيالات تعتريه إن كان صادقا فيما يقول، وإما أنه شيطان يتجسد له ويحدثه ويلبس عليه الحق بالباطل والعياذ بالله. نسأل المولى سبحانه العافية من ذلك والسلامة من كل إثم، اللهم آمين. بالنسبة للسؤال التالي، هل يجوز التبول قائما كما هو الحال في المراحيض العامة؟ وما الحكم إذا كانت هذه المراحيض تجاه القبلة؟ بالنسبة للتبول قائما، فلعل السائل الكريم لبس عليه حديث أمنا عائشة رضي الله عنها. حديث أمنا عائشة عند النسائي والترمذي وعند ابن ماجة في سننه وأيضا عند الإمام أحمد. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه؟ وفي رواية: ما بال النبي صلى الله عليه وسلم قائما منذ أنزل عليه القرآن. يبقى حديث أمنا عائشة رضي الله عنها بتنفي البول أو جواز البول قائما، وتنفي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مطلقا، بل وتتهم من حدث بذلك بالوهم أو بأنه لم ينتبه إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تقول فلا تصدقوه. ولكن على العكس من ذلك بنجد عند البخاري ومسلم، بل وهذا الحديث خرجه أصحاب الكتب الستة كلهم، وهو حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما عنه عن أبيه، وأبوه هو الذي قتل في غزوة أحد، قتله المسلمون ظنا أنه من المشركين. وحذيفة رضي الله عنه يقول أبي أبي عباد الله، فلم ينتبه وقتلوه، فتصدق بدية أبيه على قاتليه ولم يأخذ الدية من النبي صلى الله عليه وسلم، فما زال فيه بقية خير كما تخبرنا أمنا عائشة رضي الله عنها، وعصمه المولى من الفتن، وهو خازن سر النبي صلى الله عليه وسلم. حذيفة رضي الله عنه يقول كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما. سباطة قوم أي الموضع الذي يلقي فيه الناس القمامة، يبقى مكان بيجمع فيه القمامات، ففي هذا الموضع يقول بال صلى الله عليه وسلم قائما. ثم قال ادنه فدنوت عند عقبيه، فتوضأ صلى الله عليه وسلم ومسح على خفيه. حديث خرجه الشيخان، وهو يدل على جواز البول قائما، لكن بشرط أن يأمن الإنسان من الرشاش، يأمن من ارتداد البول إلى ثيابه بفعل الريح، يعني لا يأتي مثلا على قارعة الطريق، وده للأسف الشديد مشاهد في سفرنا في ذهابنا وإيابنا بصورة مستمرة، تجد رجلا يتبول على قارعة الطريق، فلا هو استتر ولا هو بحث عن دورة مياه في مسجد يذهب إليه، وإنما سبحان الله على قارعة الطريق. والأعجب إن كان له العذر ليلا، يقول لك أصل المساجد بعد العشاء بتقفل، طب ونهارا إيه عذره؟ فسبحان الله مشهد يعني بتنفر منه النفس وتشمئز، رجل على قارعة الطريق في ذهاب السيارات وإيابها يبول قائما، والريح ترد البول إلى ثيابه فتنجسه والعياذ بالله. عفوا اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام. يا عم الشيخ.
تفضل.
اللي يرى الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام.
نعم. تفضل.
السؤال الثاني.
ايه هو السؤال؟
بس متأخر.
ايه هو السؤال؟
نادر نادر علي نادر.
اه.
نادر ها؟
ايوه.
بس متأخر شوية، تأخرت لسه مع ما وصيته.
في قدرة على إخراج النادر ده ولا لا؟
ها؟
في مقدرة؟
هيا في مقدرة.
طب لازم يطلع النذر، النذر واجب على الفور.
ما يبحى وهي شو التوزيع؟ طيب
انت حضرتك نذرت بايه حضرتك؟
ذبح، ذبح خروف يعني، ذبح خروف.
تذبح خروف قلت لله وبس؟
ايوه قلت لله وبس.
خلاص يبقى تطلع له الفقراء والمساكين.
لا طيب تمام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبقى بالنسبة للتبول قائما، إن أمن من ارتداد الرشاش على ثيابه من فعل ريح أو نحوه فلا بأس، يعني مش مكروه ولا محرم أن يبول قائما. يبقى المراحيض العامة اللي موجودة في المصالح الحكومية وفي غيرها هذه لا بأس بها، لكن يحذر من ارتداد البول على ثيابه. وبهذه المناسبة بننبه لأمر شديد الأهمية في المصالح الحكومية، المراحيض العامة اللي موجودة اللي هي المراحيض الأفرنجية، للأسف الشديد تجد بعض الناس يدخل إلى هذه المراحيض يبول عليها. طب سبحان الله، وده ما فكرش لما إنسان يدخل لقضاء الحاجة كيف سيجلس عليها؟ يعني سبحان الله أمر عجيب. هي دي لو أعدت لاستخدامك أنت فقط وتبولت عليها تستطيع أن تجلس تقضي حاجتك عليها؟ هتنجس بدنك وتنجس ثيابك. طب الأخ ده ما فكرش اللي هيجلس بعد منه ده إيه اللي هيحصل في بدنه وإيه اللي هيحصل في ثيابه، واللي يجي بعد منه ده هيصلي إزاي، ومن يبوء بهذا الإثم والوزر؟ أمر عجيب. يبقى القاعدة محطوطة وهذا يبول عليها، تتنجس القاعدة، نجس المكان، ويتناصر البول في المكان، ويأتي رجل أغر يجلس تنجس بدنه وثوبه دون ذنب أو جرير. أمر عجيب. والحقيقة إن هذه أمور ينبغي أن ننتبه إليها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أمر ربما لا ينتبه له كثير من الناس، وهو الاستنزاه من البول. لما مر بقبرين صلى الله عليه وسلم يقول إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، في رواية بلى إنه لكبير، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أما أحدهما فكان يسعى بين الناس بالنميمة، رجل مجتهد جدا في نقل الكلام وفي إفساد ذات البين بين الناس. وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، أو لا يستنزه من البول، أو لا يتنزه من البول، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عفوا اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم. يبقى إذا بالنسبة لي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فبالنسبة لي هذا الأمر ينبغي أن نحذر منه، لا تفسد على غيرك عبادته وتبوء باسمه وتؤدي إلى تنجس المكان. يعني إن كان هذا هو البول قائما نقول فلا، لكن إن كان في المراحيض العامة المخصصة لذلك مع الحفاظ على طهارة المكان فهذا لا بأس به. لكن يأتي إلى المكان المخصص لقضاء الحاجة يبول قائما عليه، لا ولا ولا. لكن في المباول العامة للمراحيض المخصصة لذلك فنعم. بالنسبة لتتمة السؤال اللي هو بيقول وما الحكم إذا كانت هذه المراحيض تجاه القبلة؟ بالنسبة لهذه المسألة، مسألة استقبال القبلة أو استدبار القبلة عند قضاء الحاجة، العلماء ذهبوا في ذلك إلى ثلاثة مذاهب. المذهب الأول قال به أبو حنيفة وابن حزم على علمائنا جميعا رحمة الله، استندوا إلى حديث خالد بن زيد رضي الله عنه اللي هو أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، يقول صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح البخاري: إذا أتيتم الغائط اللي هو موضع قضاء الحاجة، وكانت العرب بتقضي الحاجة في الخلاء في الفلوات والصحراوات، فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. يعني إذا أردت أن تقضي حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا تستدبر، ولكن شرقوا أو غربوا. احنا يمكن بقدر الله منذ قليل قلنا شرقوا أو غربوا، الخطاب لمن؟ الخطاب لأهل المدينة، لأن المكة في جنوب المدينة والمدينة في شمال مكة، فبالتالي عشان يستقبل لازم يتوجه للجنوب، يستدبر يتوجه إلى الشمال، يبقى يشرق أو يغرب. البلاد الأخرى مش لازم تشرق أو تغرب، لأن مصر ما ينفعش يشرق، يشرق يبقى يروح للكعبة على طول. يبقى إذا شرقوا أو غربوا يعني ابتعد عن وجهة الكعبة. فأبو حنيفة وابن حزم عليهما رحمة الله قال بحرمة استقبال القبلة أو استدباره، سواء كان ذلك في الخلوات في الصحراوات أو في المباني، يعني حتى لو في البيوت لا يجوز. أما الإمام أحمد بن حنبل فقال يحرم استقبال القبلة ولا يحرم استدباره. طب السند لإيه؟ السند لحديث أبي أيوب الأنصاري، وجمع معه حديث ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري أيضا. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: رقيت سطح حفصة ذات يوم، يعني طلع فوق السطح لبعض حاجتي، فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة، يعني وجهه جهة الشمال وظهره إلى الجنوب أي إلى الكعبة. فالإمام أحمد قال إن يجوز استدبارها لكن لا يجوز استقبال الكعبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أنا معي سؤالين.
تفضلي.
أول سؤال، أنا بصلي الوقت وقتين مع بعض، هل الوقت اللي فات أصلي مع السنن بتاعته؟ وتاني حاجة القرآن أنا مش حافظ السورة.
طيب يا حاجة ثانية واحدة، السنن ما بتقضاش.
ما تقضاش يعني؟
أنت بتقضي الفرائض بس.
بس طيب أنا مش حافظ السورة الكبيرة، فبصلي بالسورة الصغيرة.
نعم.
هل مع تكرارها في أثر ولا حاجة؟
ما فيش حاجة إن شاء الله، فقرأوا ما تيسر منه.
طب تاني سؤال لو سمحت، إزاي الاستغفار للزوج المتوفي؟ استغفر له إزاي؟
تدعي ربنا.
الاستغفار والدعاء يعني، وهل الدعاء في السجود يجوز الاستغفار ليه؟
ما فيش، انت حضرتك بتدعي الدعاء في السجود، الدعاء واخد بالك يعني، اللهم اغفر لموتانا، اللهم اغفر له وارحمه مثلا، دعاء فيش فيها مشكلة
ان شاء الله.
ربنا يرحمه ورحمه واسعة.
ازاي استغفر له يعني طول ما انا قاعدة؟
امال يا حاج، انت حضرتك الاصل بتستغفر لنفسك
يعني، استغفر لله
يعني. حضرتك النهاردة يعني ضمنت ان ربنا الحمد لله غفر ليك ذنوبك وما عادش غير زوج حضرتك بس؟
لا يعني استغفر ليا وليه، ما انا استغفر.
ايوه ما انا بقول لحضرتك اهو، يعني الانسان ما يعني ابغني حبيبا هو احب الي من نفسي، يعني الاول تنجو بنفسك وان شاء الله زوجك معاك تستغفره وتدعي له جزاك الله خيرا، لكن مش هتقعد تستغفر لزوجك وما تدعيش لنفسك.
يعني صيغه الاستغفار اقول انا الاول وبعدين هو؟
ايوه نعم، رب اغفر لي ولوالدي، فالإنسان يدعو لنفسه ثم لمن شاء بعد ذلك.
طب وقضاء
أيوة حاج.
وفي الوفاة هل قضاء ربنا دوت بيبقى مكتوب من قبل ما يتولد ولا بسبب المرض ولا بأي المدة؟
لا يا حاج، الأجل مكتوب قبل أن يخلق الإنسان، أجل كل إنسان ورزقه ده أمر مقضي. بالنسبة للإمام أحمد السند لحديث ابن عمر، وجمع بينه وبين حديث أبي أيوب الأنصاري وقال بجواز استدبار القبلة وبعدم جواز استقباله، لكن الإمام مالك والإمام الشافعي جمع بين الحديثين وقال بأنه يجوز في النسبة للبيوت والكنف اللي في البيوت اللي هي بيوت الخلاء ودورات المياه في البيوت أو في الأماكن العامة، يجوز استقبال القبلة واستدبارها، وأن محل النهي في حديث أبي أيوب الأنصاري يتعلق بالصحراوات فقط، إذا أتيتم الغائط، الغائط كان في الصحراء، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة يدل على أنه يستقبل ويستدبر في البيوت، ولكن في الخلوات وفي الصحراء لا يستقبل ولا يستدبر تكريما للكعبة وامتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. واستند الإمام مالك والإمام الشافعي عليهما رحمة الله وعلى علمائنا إلى حديث ورد في سنن أبي داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم، الحديث ده بيرويه عنه مروان الأصفر، ابن عمر رضي الله عنهما أناخ راحلته، البعير بتاعه الجمل أناخه وجلس يبول، الجمل أناخه جهة الكعبة، يعني الجمل صار بينه وبين جهة الكعبة جهة القبلة يعني، وجلس يبول. فبعد مدة سأله مروان، يعني طبعا في صحراء والمكان بعيد لكن بيرى الاتجاه، فمروان أراد أن يتعلم، مروان الأصفر، فقال يا ابن عمر أو يا أبا عبد الرحمن ألم تنهوا عن ذلك؟ مش أنتوا نهيتوا عن استقبال القبلة؟ فقال ابن عمر رضي الله عنهما بلى، ولكن إذا كان بينك وبينها ساتر فلا بأس. يبقى ابن عمر بيؤكد ما ذهب إليه الإمامان مالك والشافعي، أن الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم في الخلوات، لكن إذا وجد يعني بناء أو ما شابه ذلك أو حاجز أو ساتر فلا بأس. قد ورد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما قدموا مصر وفروا لما قدموا الشام وجدوا الكرابيس اللي هي كانت بيوت الخلاء اللي كانت بتبنى في القديم اللي هي الطرنشات وما اللي موجودة لسه في بعض الأماكن إلى الآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسأل حضرتك يا فندم عن زكاة الدين،
نعم.
يعني هل هي على المقرض أم على المقترض؟
على المقرض بلا خلاف أعلمه أنا بين أهل العلم.
وأثناء الدين ولا عند سداده؟
لا حضرتك، هل الدين ده دين يعني مضمون أن يرجع ولا دين معدوم؟
مضمون أن يرجع، هو مبلغ 20,000 لأحد الإخوة يسدد على 4 سنوات.
أنت حضرتك جزاك الله خيرا أن فرجت كربة مسلم، فنسأل الله أن يظلك في ظله يوم لا ظل إلا ظله.
أكرمك الله يا أخي.
فحضرتك إن شاء الله أنت لك مثوبة هذا القرض، واخد بال حضرتك، والزكاة دية المال على ذمتك أنت، وأنت بتجني من وراء حسنات.
تمام.
فالزكاة إن شاء الله على حضرتك أنت.
أكرمك الله.
ويزكى كل عام.
الله يكرمك.
إنما الدين اللي تنازع أهل العلم بشأنه اللي هو الدين المعدوم.
أيوة.
قال لك الدين المعدوم يعني على واحد مماطل وخلاص، وزي ما أخونا الكريم بيقول لك قعدنا 13 سنة وراه في المحاكم.
أيوة.
قال لك الدين اللي زي كده إذا كان معدوم لكن قبضه بعد ذلك يزكى آخر سنة، ده قول لبعض أهل العلم.
الله يفتح عليك، أكرمك الله.
جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور؟
الله يحفظك.
لو سمحت بالنسبة عاوز أسأل على العقيقة.
نعم.
بالنسبة للعقيقة مثلا في الأولاد أنا سنهم كبير بس أنا ما عملتلهمش عقيقة. إيه اللي يتم في الحالة دي؟ أولاد وبنات.
والله هو حضرتك فيه بعض الظاهرية قالوا إن هي عند 7 أيام أو 14 أو 21 يوم. واخد بال حضرتك، لكن احنا بنقول ان يعني ان ما فاتك يمكنك ان تتداركه. واخد بال حضرتك، استطعت انك تعوق الان فجزاك الله خير.
لا الاستطاعة موجودة، ولكن يعني الكيفية بقى ممكن، هي يعني طبعا سنة مؤكدة،
هي من ناحية السنة هي سنة. نعم نعم.
يعني طبعا يعتبر ما فاتتش كده ولا ملحوقة في اي وقت من العمر؟
والله انا بقول لحضرتك انت دلوقتي اذا تداركت امرك الان، يعني ما كنتش تعرف انها مستحبة وعرفت حبيت تعمل لولادك جزاك الله خيرا، انما والله انا بقول لحضرتك هي وقتها في الصغر، واخد بال حضرتك، لكن ما نقيدهاش باسبوع ولا اسبوعين ولا ثلاثة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا إمام؟
الله يرفع قدرك.
أسأل حضرتك يا ريت تجاوبني في دلوقتي، يعني امرأة عايزة تصلي امبارح نزل عليها نقطة دم أو نقطتين دم دورة. دم دورة. ونقطع الدم لغاية دلوقتي. فتصلي يعني تصلي ولا ما تصليش؟
حضرتك دلوقتي كلامك إن هي تميز الدم.
نعم ميزاته دم دورة.
خلاص دم دورة يبقى لا تصلي حتى ترى أمارات الطهر، مالناش دعوة، مش لازم الدم يبقى مستمر.
ولو كانت العادة مش كده يعني يا إمام؟
لو العادة إيه؟
لو كانت العادة مش كده، العادة إنه ينزل الدم دفعة واحدة.
يا أخي الحبيب أنت حضرتك قلت إن هي بتميز الدم وإن ده دم دورة، دم حيض.
نعم ميزاته دم.
طالما دم حيض تترك الصلاة.
الله يجزيك ربنا يجزيك خير يا شيخ.
الله يرفع قدرك، لحد ما ترى أمارات الطهر. اللي هي سواء القصة البيضاء أو سواء الجفوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك يا دكتور.
الله يحفظك يا عزك طول.
الله يبارك فيك. معك أحمد عبد الحكم أبو شفايف محافظة الفيوم.
جزاكم الله خير. تفضل يا أخي الكريم.
يعني مسألة النجس أو النجس بالنسبة للكحوليات الممزوج بها الغفور، ما حكمها؟
انت عايز تعرف رأيي انا ولا تفصيل اهل العلم فيها؟
والله عايز اعرف تفصيل اهل العلم فيها.
طيب انا دلوقتي ما ادين به لربي انا ان هي مش نجسة. تمام؟ ان هي طاهرة. دي من النقاط اللي بنبه ليها، وان شاء الله اذكر لك التفصيل بعد ذلك. طبعا هي اصل المسألة خلاف اهل العلم في الخمرة، هل هي نجسة ام غير نجسة؟ لكن يضاف اليها مسألة الاستحالة. الاستحالة ان الكحول ده تغير الى صورة اخرى مغيرة تماما. معايا حضرتك؟ فدول مسألتين متعلقين به، هل الخمر نجس ام لا، وهل الاستحالة تؤدي الى تطهير النجس ام لا. دي مسألتين ان شاء الله انفصلت.
يعني اسف يعني مش في رأي بيقول انه يعني ما اسكر العقل او ما غيب العقل فهو ايه؟
فهو ايه؟
نجس.
مين اللي قال كده؟
يعني كثير من اهل العلم.
لا يا اخي الحبيب القاعده عمرها ما كده. القعدة ما أسكر قليله فكثيره حرام.
أيوه.
واخد بال حضرتك؟ لا لا، أنت بتتكلم في حكم نجاسة ولا في حكم إسكار؟
لا في حكم نجاسة.
بس دي مسألة تانية خالص.
طيب هتبين لنا حكمها إمتى يعني؟
والله حضرتك بص، أنت حضرتك أنا عندي أسئلة بفضل الله عمال أتكلم مش كده؟ وقت ما يجي دوره.
شكرا يا دكتور.
الله يحفظك، ربنا يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك أستاذ الشيخ؟
تفضل يا أخي الكريم.
والله يا أستاذ الشيخ، أنا في شهر رمضان الماضي عرفت كيف حلفت بالطلاق، عرفت، وكان في مشاجرة مع واحد صاحب.
طب بس بعد إذنك هوفر عليك بس عشان بيبقاش غرامة في المكالمة ومش هجاوبك في الآخر. الطلاق لجنة الفتوى في الأزهر الشريف بالقاهرة.
ده حظ. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لمذهب الإمامين مالك والشافعي عليهما رحمة الله، إن بالنسبة لدورات المياه أو الكنيف كما كان يسمى قديما في البيوت، فهذا لا بأس إن كان يستقبل القبلة أو يستدبره. طبعا هو الأولى إن الإنسان لما يجي يبني بيته، الأولى المهندس اللي بيصمم المقام اللي بيقوم بالكلام ده ينتبه لهذه الأمور خروجا من مثل هذه الخلافات. يبقى الرجل المهندس لما يكون رجل يضع هذه الأحكام في ذهنه وعنده علم من الفقه، فده بيؤدي له كثير من الأثر في البناء. لما يجي يعمل مطلات ما يعملش مطل يجرح به الجار، ما يبنيش العمارة ويحط الشبابيك في وش بعض يبقى كل شقة قصد التانية كشفين بعض، لا بيقوم يبني بحيث انه ما يخليش حد مجروح، يبني مع تفاوت ده بعيد عن ده وده في مكان وده في مكان إلى آخره. لما يجي يبني دورات المياه يقوم او الحمامات ما يحطهاش مستقبلة القبلة او مستدبرة القبلة، مش هيكلفه شيء ذلك. يعني اولى باخواننا الكرام من المهندسين المدنيين وغيرهم ان هم ينتبهوا لمثل هذه الامور حتى لا يضعوا الناس في حرج. يبقى النهاردة لما شرع ربنا سبحانه وتعالى بنضع في كل امر من شؤون حياتنا بنجد اثر ذلك طاعة لله عز وجل وامتثال لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وبعد عن كل مخالفة شرعية. ما يبقاش في تناقض. ايه اللي بيخلي في تناقض في حياتنا؟ ان الشرع يأمرنا بأمر وواقع الناس في حال اخر بعيد عن هذا الامر، هذا ما يؤدي لوجود تناقض. لكن الانسان لما بيعيش حياته في امتثال لشرع الله عز وجل يعيش في انسجام مع نفسه ومع واقعه ومع مجتمعه، بتجد ان الحياة بتكون حياة هنيئة، مفيش فيها تناقض، مفيش فيها نغص، مفيش فيها مقدرات. نسأل الله سبحانه أن يمكن لدينه في الأرض، ونسأل المولى أن يأخذ بنواصية ولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يوفقهم للحكم بكتابه. اللهم آمين اللهم آمين، وللعمل بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين. المسألة التالية وهي عن حكم طلاق الحائض وهل يقع. هذه المسألة يعني قبل أن أبين أرجو أن أنوه إلى أمر هام. هذا الأمر إن هذه ليست أقضية وليست فتوى لرجل بعينه، وإنما أنا أبين حكما عاما. يعني المسألة بقول حكم طلاق المرأة الحائض إيه. لو سائل سألني دلوقتي وقال أنا طلقت مراتي وكانت حائض، أقول له روح لجنة الفتوى في الأزهر الشريف بالقاهرة. أنا أتكلم فيها كمسألة نظرية، إنما مسألة إصدار الحكم في مسائل الطلاق هذه أقضيات كما بينت، ويرجع فيها إلى لجنة الفتوى. والحقيقة إن أمر الطلاق من المسائل شديدة الخطر والعظيمة اللي بيستعين بها كثير من الناس، بل ربما رجل لا حظ له من العلم الشرعي مطلقا، ويمكن لسه يعني سايب دقنه مثلا من أسبوعين ثلاثة، ويجي له واحد يقول له عم الشيخ لو سمحت سؤال بس صغير. سؤال ايه صغير؟ العلم فيه كبير وصغير. يقول له سؤال صغير، يقول له اتفضل. يقول له والله انا قلت لمراتي عليا كذا، واذا رحت بيت ابوك تبقي كذا. الراجل يقعد كده طبعا بيقول لك يا عم الشيخ، هتقول له معرفش يعني، حتى شكلك مبقاش لطيف يعني. يقوم يروح بقى بسم الله ما شاء الله، سمع واحد بيتكلم مره في مساله في اي حاجه، اطعم 10 مساكين اي حاجه ايه يقولها له، وهذا يأسم وإن أصاب لأنه تصدى للفتية بغير علم فيما يتحدث به. مسألة خطيرة جدا، إما أنك تحل امرأة محرمة على رجل تحلها له، وإما أن تحرمها عليه وهي له حلال، وإما أن تأثم إن أصبت الحق خبط عشواء رمية بغير رام بغير علم. فنحن في غنى عن ذلك كله بفضل ربنا سبحانه. بالنسبة لمسألة طلاق المرأة الحائض، عندنا العلماء لما قسموا الطلاق قسموه إلى أنواع، منها اللي حسب النظر إلى الزوج يملك يرجع المرأة أم لا يملك، قال لك إلى طلاق رجعي وإلى طلاق بائن. الرجع بيملك المراجعة، البائن لا يملك مراجعة امرأته. البائن قسموه إلى بينونة صغرى وإلى بينونة كبرى. البينونة الصغرى لا يملك المراجعة لكن يجوز إن هو يعقد عليها عقد جديد بمهر جديد، زي ما يكون طلق المرأة قبل الدخول به، زي ما يكون طلقها طلقة وانقضت العدة، طلقتين وانقضت العدة، يقوم لابد من مهر جديد ومن عقد جديد. البائن بينونة كبرى يطلق امرأته الطلاق المكمل للثلاث، ثم بعد ذلك تزوجت برجل من غير اتفاق، من زواج التحليل ده جوازه من غير اتفاق، ومات عنها هذا الرجل، ماذا يحدث؟ يجوز لهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله، لكن من غير اتفاق ولا تواطؤ. طلقها الرجل الثاني من غير تواطؤ بينهما على ذلك، يبقى في الحالة دي يجوز أن الزوج الأول يعقد عليها عقدا جديدا بمهر جديد، يبقى ده البائن البينونة الكبرى. العلماء قسموا الطلاق بالنسبة إلى حله وحرمته، والطلاق ممكن يكون حرام ممكن يكون حرام، وممكن يكون مباح وممكن يكون مكروه. يعني لو تخيلت رجلا طلق امرأة من غير بأس، صنيعه ده ايه؟ اقل ما يقال فيه الكراهة. طب احيانا يكون الطلاق واجب، يكون واجب، رجل وامرأة لا يقيم حدود الله عز وجل، ليه يعيشوا مع بعض؟ احيانا الطلاق يكون مستحب، يكون مستحب ان يتفرق يغني الله كلا من سعته. فالطلاق قد يكون محرما، وهو ما يعرفه العلماء بطلاق البدعة. طلاق البدعة أن الرجل يطلق امرأته في طهر قد مسها فيه، أو يطلقها وهي حائض أو نفساء. يبقى طلاق البدعة أن يطلق المرأة وهي حائض أو نفساء أو في طهر مسها فيه. يبقى طلاق المرأة الحائض يدخل ضمن طلاق البدعة، وسماه العلماء بطلاق لأنه يقع، والبدعة لمخالفته لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأصل هذه المسألة حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فذهب عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فغضب، وقال صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها، وأمره بمراجعته. في رواية في صحيح مسلم يقول فيها رجل الذي يروي عن ابن عمر ونافع، يقول فهل احتسب الطلقة؟ قال فماه يعني فماذا احتسبت إذن؟ أرأيت إن عجز واستحمق، يعني رأيت أن رجل عجز وطلق امرأته وكان ذلك حماقة منه لمخالفته للشرع، تحتسب عليه. وورد عن ابن عمر من طرق شتى أن هذه الطلقة احتسبت عليه، ولذلك ذهب جماهير أهل العلم، بل نقل الإمام النووي وابن عبد البر في كتاب الاستذكار، ونقل النووي في شرحه لصحيح مسلم، والإمام الجصاص صاحب كتاب التفسير أحكام القرآن، الجصاص الحنفي كان سابقا على أبي بكر بن العربي قاضي قضاة المالكية اللي عمل كتاب أحكام القرآن أيضا، وطبعا الإمام القرطبي جاء بعدهم، الإمام القرطبي اللي هو صاحب كتاب أحكام القرآن جاء بعد ابن العربي، وكلاهما جاء بعد الإمام الجصاص الحنفي. فالجصاص عليه رحمة الله وابن عبد البر في الاستذكار والنووي في شرح لصحيح مسلم كل منهم نقل إجماع علماء المسلمين على وقوع طلاق الرجل لامرأته في حيضه. يبقى المرأة الحائض عندهم طلاقها يقع، ونقلوا، والحقيقة لم يتبقى سوى دقيقتين في الوقت يعني، فأشيروا إجمالا إلى ذلك، نقلوا إجماع علماء المسلمين على ذلك. وهذه المسألة ما خالف فيها إلا ابن حزم عليه رحمة الله، وخالف الأئمة الأربعة وعلماء المسلمين في ذلك، واستند إلى رواية ضعفها المحدثون، وهي رواية أبي الزبير عن ابن عمر، وفيها الرواية دي في سنن أبي داود، ولم يعدها شيئا، لم يعدها شيئا هذه الطلقة. وهذه الرواية أبو داود الذي روى الحديث يضعفها بعده مباشرة، والإمام الخطابي شارح سنن أبي داود، الإمام الخطابي الذي شرح سنن أبي داود يقول ولم يروي أبو الزبير رواية أو حديثا أنكر من هذا. يبقى أبو داود اللي بيروي الحديث بيضعفه، والإمام الخطابي اللي بيشرح بيقول إن ده أنكر حديث رواه أبو الزبير. فهل بعد ذلك تترك روايات الصحيحين من أجل هذه الرواية الوهية؟ ابن عبد البر النووي الجصاص نقلوا إجماع على اتفاق علماء المسلمين على وقوع طلاق المرأة الحائض، ولكن مع الإثم أنه يأسم. واستندوا أيضا إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها، فالمراجعة لا تكون إلا بعد طلاق. ولذلك اجتمع الأئمة الأربعة وغيرهم كثير من علماء السلف والخلف على وقوع هذا الطلاق، لكن خالف ابن حزم ومن جاء بعده فقال بقوله في هذه المسألة. والحقيقة هذه المسألة بعض أهل العلم بل بعض البلدان بتفتي بهذا المذهب في هذه المسألة، مذهب ابن حزم، ويقول بعدم وقوع الطلاق. وعندنا في مصر بيأخذ بقول جماهير الفقهاء بوقوع هذا الطلاق، لكن لشدة الأسف أن بعض الناس من لجان الفتوى تروح تسأله يقول لك والله أنا باخد بمذهب الجمهور في هذه المسألة، يعني بيفتي بإيه؟ بيفتي بوقوع الطلاق، لكن روح للشيخ فلان، الشيخ فلان بياخد بمذهب ابن حزم وابن تيمية، روح له وهو يفتك على إيه؟ على مذهبه. هذا لا يجوز أبدا، هو جاءك أنت لكي يستفتك في هذه المسألة وانت عارف الحكم في المسألة، وتقول له روح لفلان أصل هيفتي على هذا النحو. يعني الحقيقة أنا لا أقر من يفعل ذلك على صنيع. ثم احنا بنقول قول ولي الأمر مرجح عند الخلاف، المذهب المعمول به عندنا هو مذهب إيه؟ جماهير الفقهاء في هذه المسألة. يبقى الطلاق بالنسبة للمرأة الحائض يقع عندنا. طب افرض في دولة تانية خدت بمذهب آخر ورجحته وأنت تراه مذهبا مرجوحا، هم وشأنهم وهم وما اختاروه، يبقى اللي يروح عندهم يستفتيهم يبقى يفتوه على مذهبه، لكن لما يجي عندنا نفتيه على ايه؟ على مذهبنا. وبعدين يقعد الرجل يطلق امرأته ويطلقها وهي حائض، ثم بعد ذلك يبحث عن اي قول وان كان ضعيفا مرجوحا فيرق دينه. فنسأل الله سبحانه وتعالى العافية من ذلك، ونمسك علينا ألسنتنا صم في مسألة الطلاق، مش كل حاجة علي كذا علي كذا، إن رحت تبقى كذا، وبعد كده يرجع إيه يسأل ويقع في هذه الحيرة الشديدة. نسأل الله سبحانه أن يأخذ بنواصينا لما يرضيه عنا، وأن يوفقنا لما فيه الخير لنا في ديننا ودنيانا. اللهم آمين، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، ولل